اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ فيها قولان للسلام، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد تثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصحيح، أننا نثبت الشمال لله لكن لا على أنها ناقصة عن اليمين، بل كلتاهما يمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كثرة عطاء الله وجوده، لقوله مبسوطتان لا يمكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء، بل هما مبسوطتان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، الليل والنهار ملأ يعني مملوءة من الخير والجود والبركة، سحة كثيرة العطاء، الليل والنهار ظرف يعني يعطي ليلا ونهارا، لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها ما أنفق وأعطى سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ الجواب نعم رأينا لكن ما نحصيه. فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى. إذن يد الله مبسوطة كذا ملأ سحة الليل والنهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته، لقوله ينفق كيف يشاء، فهذا يعطيه أموالا كثيرة، وهذا يعطيه صحة كبيرة وعقلا كبيرا، وهذا بالعكس، وهذا وصف في جميع ما ينفق الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي، ينفق كيف يشاء. ويجب أن يكون لديك قاعدة أن كل شيء قرنه الله بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، يعني ليست مشيئة مجردة كما ذهب إليه بعض الجهمية الذين يقولون إن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، لأنه لا يسأل عما يفعل، ما يقولش حكمة كذا ولماذا يفعل كذا، بل نقول إن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. الدليل ما لا يحصى مما وصف الله بنفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين، ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا الحكمة. ثانيا أن الله قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته. وعلى هذا إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية والسماوية واستنكرته أنت وقلت لما يقع، فهنا يجب أن تقول لذهنك الذي فرض هذا السؤال أن تقول إيش؟ لحكمة، لحكمة، لكن لا يلزم أن نحيط بحكم الله عز وجل، كما أن جميع صفاته لا نحيط بها فكذلك حكمته، قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد زمان، لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن كل شيء فعله الله عز وجل فإنه لحكمة، لا يمكن أن يكون لعبا ولا لهوا. عرفت؟ فقوله ينفق كيف يشاء، إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة، فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيرا، ولا لماذا كان لكع باللكع غنيا، لا تقل هكذا. لماذا؟ لأن نعلم أن هذا العطاء أو هذا المنع من الله عز وجل، وأنه مقرون بالحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الناس من لا تزيده الآيات إلا طغيانا وكفرا، لقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا تعجب، القرآن ذكر الله في آخر سورة التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس في قسمين، فمنهم من يقول أيكم زاد في هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. ولا تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء، فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضا في المحسوسات. أرأيت المصاب بمرض يمنعه الأطباء مثلا من أكل التمر، إذا أكله مرض، وآخر إذا أكله صح، مع أنه التمر واحد. الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه وبعض الناس ينهى عنه، وأشياء كثيرة. فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواما وينقص آخرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناد اليهود، وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من السماء، لكونه لا يزيدهم ما أنزل على محمد إلا طغيانا وكفرا. ومن فوائد الآية الكريمة الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل، لأنه قال كثيرا منهم، ولم يقل أكثرهم ولم يقل كلهم. ولهذا يجب على الإنسان إذا رأى من قوم انحرافا من بعضهم ألا يجري الحكم على الجميع، بل يقول كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك، لأنه لو عمم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالما من وجه وكاذبا من وجه آخر. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول لا يزيدن كثيرا منهم، ولم يقل أكثر ولا الجميع. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لقوله ما أنزل إليك من ربك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزلا عليه، فهو رسول الله حقا. نقف على هذا لأن الأسئلة جاءت. نعم.
ما هو حد الكثير؟
نعم الكثير حسب النسبة، يعني مثلا 3 من 10 قليل ولا كثير؟ لا كثير، 3 من 10 حول الثلث. طيب 30 من 30,000 قليل. اي نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بعض اهل العلم يقول ان الحكمه يكشف الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامه، هل هذا القول صحيح وعلى الدليل؟
والله ما أدري، ما أدري هل تؤخذ من أن الله بيّن أنه يوم القيامة يبين الناس ما ذكروا به، يبين الناس ما ذكروا به، فالله أعلم. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل بعض الحكم خفية، لأنه لا يتحقق عبودية الإنسان إلا إذا انقاد لما ظهرت حكمته وما لم تظهر. لكن لو كان كل شيء بين كان الأمر واضح. فإخفاء بعض الحكم لا شك أنه من حكمة الله عز وجل، ولذلك تمام الانقياد أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا ولا يسأل. وقد نبهت على مسألة ربما كانت غائبة عن كثير من الناس، وهي أنه إذا قيل أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال قال وش الأمر، استحباب ولا وجوب؟ ما هو صحيح هذا. كمال العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا وتفعل. نعم إذا تورطت في الأمر وخالفت المأمور أو فعلت المحظور حينئذ لا بأس أن تسأل، لأجل إذا كان على سبيل الوجوب تستعجب، وإذا كان النهي على سبيل التحريم تستعجب أيضا. الله أنا أعتقد ليس من تمام العبودية أنك إذا أمرت والله ملزم ولا لا غير ملزم. الآن ولله المثل الأعلى، لو أبوك مثل قال لك يا فلان رح اشتر كذا، هل يستقيم أن تكون ملزم ولا غير ملزم؟ نعم ما يستقيم. ولذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم ما لا أعلم الآن أن أحدا منهم إذا أمر الرسول بشيء قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أنا لا أعلم. وإنما يستفصلون أحيانا، والاستفصال في موضع الإجمال حق. القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم نعم. لا هو لولا ورود احاديث لا اختصرنا هذا. ثم ايضا العدد في سبعة يظلهم الله هذا من باب حصر الاوصاف، ما هو بحصر يعني ثلاثة لا يكون من الله ولا نظر اليهم ولا يزكيهم ولا معذب اليهم، هذه ورادة في عجل الاوصاف اكثر من ثلاثة. نعم ليس دعاء. نعم نعم
هل هذا يعني تكون قاعدة
بدون صوت؟ نعم هذا هو الأصل، أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقع الشيء، إلا إن دل دليل، هذا ربما يكون دليل على أن الله علم العباد أن يدعو. وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا يدعو. ايش اولا ان حسب القواعد المعروفه عليها علامه الوقف اللازم، انت الان تنكر وقفها وعدم وقفها. لماذا وقف؟ احسنت، وقف لأن الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود. نعم ترى أنا أقصد يد الله مغلولة قولة أيديه، أما لعنوا بما قالوا فهو المكتوب عليه وقف لازم. ووجه ذلك أن الأول خبر عن ما كان لليهود، والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قرن ببل. نعم
أحسن عليكم مزيد استفسار عن السؤال الأول، وهو بأن إذا ذكر الشيء بعدد فإنه يتقيد بهذا العدد.
نعم
فلو كنا في مجال المناظرة
نعم
إذن هذا غير صحيح بدليل حديث السبعة وحديث الثلاثة.
أين؟
الجواب على
هذا جاءت الأدلة بهذا بالزيادة، يعني لولا الأدلة لقلنا ما في أحد إلا هؤلاء السبعة. نعم يا سليم. نعم
هو
بارك الله فيك. لا هو مسلم إن شاء الله، لكن الإنكار نوعان، إنكار جحد وتكذيب هذا كفر، وإنكار تأويل وتفسير هذا ما يكفر، اللهم إلا إذا كان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصح هذا التأويل فربما يكون. الله أكبر. تعال قرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زلنا في بيان الفوائد المستنبطة من الآية السابقة وهي قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وبينا فيها أو وصلنا فيها إلى قوله تعالى والله لا يحب المفسدين، أليس كذلك؟ يعني وقفنا إلى هذه الجملة. ففي هذه الآية من الفوائد إثبات أن الله تعالى أن المحبة ثابتة لله، أن الله يحب، وهي محبة حقيقية أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدة معروفة وهي وجوب إجراء ظاهر النصوص، وهو وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله، وأن الله يحب. وهل هو يحب؟ الجواب نعم هو يحب، وقد صرح الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من صفات من أفعال الإحسان والإنعام. ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم به من النعم. والإنسان لو أن أحدا من الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه، فكيف بالخالق الذي أوجده وأمده وأعده؟ فهو أولى أن يكون محبوبا. أما كونه يحب فنعم، جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. محبة الله تارة تضاف للعمل وتارة للزمان وتارة للمكان وتارة للعام، كل ذلك جاء. أحب البقاء إلى الله مساجد، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين، والآيات في هذا كثيرة متنوعة. وهل محبة الله هي ثواب الله أو إرادة ثوابه أو هي صفة زائدة على ذلك؟ الجواب الثالث، خلافا لمن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنهم حتى إذا قلنا إن الثواب يلزم من الثواب المحبة، لأن الله لا يحب إلا من لا يثيب إلا من يحب، حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضا، لأن الله لا يريد أن يثيب أحدا إلا حيث يحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض لقوله لا يحب المفسدين، وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام، فالفساد في الأرض حرام. ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض؟ هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الفساد في الأرض هو المعاصي، هذا هو الفساد في الأرض. ودليل ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي، فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية. وعلى هذا فنقول كل من عصى الله فقد أخذ معولا يخرب به الأرض. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف. فعلى هذا نقول إذا كان الله لا يحب المفسدين فإنه يحب المصلحين، ولا شك أن الله يحب المصلحين. قال الله تعالى: والصلح خير. وقال تعالى في اليتامى: قل إصلاح لهم خير. فالصلح خير يحبه الله عز وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه. الإصلاح كذلك خير، والإصلاح أنواع متعددة. والناس بالنسبة للأرض على ثلاثة أقسام: صالح وصالح مصلح وفاسد مفسد، وإن شئت تزيد رابعا فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام. لكن يلزم من الفاسد أن يكون مفسدا، ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام. فنقول الناس بالنسبة للأرض ثلاثة: صالح لكنه لا ينفع إلا نفسه، وهذا يكون في كثير من العباد. كثير من العباد صالح بنفسه لكن لا يحاول أن يصلح غيره، يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه، يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به، وهكذا. هذا نقول إنه صالح، وإن كان أيضا صلاحه فيه نقص، لأن من تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني: صالح مصلح، هذا خير الأقسام. هو صالح بنفسه ومصلح لغيره، ولهذا قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون. لا بد من أن يقوم في الأرض مصلح. والثالث: الفاسد. الفاسد مفسد في الأرض، حتى لو فرض أنه لم يدعو إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد، لأنه سبب لفساد الأرض. أنتم قلتم ما وصلنا إلى هذا؟ نعم. اللهم اسمعنا ما يتفق عليه. ايش
الانصاف والعدل من الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر ان كثيرا منهم وليس كلهم الذين يزيدون. هذا في المصحف
سبحان الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ها طيب، اذا نكمل ما يخالف. ان فوائد الآية الكريمة ان القرآن نزل من عند الله لقوله: ما أنزل إليك من ربك. وإذا ثبت هذا لزم عليه أمران عظيمان. الأول أن القرآن كلام الله، لأن القرآن ليس ذاتا قائمة بنفسها، ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به. وعلى هذا فيفيد هذا هذه الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الإمام أحمد وغيره من علماء السنة. فإن من الناس من قال القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة المخلوقات، ولا شك أن هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعة تماما. لأننا إذا قلنا أنه ليس كلام الله لازم أن يكون إذا كتب مجرد نقوش وزخرف، خلقها الله عز وجل على هذا الوصف، وإن سمع فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء، كما يسمع الرعد وهبوب الرياح وغيره. ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق إيش؟ بطلان الشريعة تماماً، بطلان الأمر والنهي، لأن لا أمر ولا نهي. أقم شيء مخلوق على هذا الوصف، على هذا الصفة فقط، لا يدل على أمر. لا تقربوا الزنا كذلك شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقش الباب مثلا. إن سمع فهو صوت، مجرد صوت، كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات العزيزة الرياح في الأشجار وغير ذلك. فحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر، وهذا واضح جدا. لكن من أعمى الله قلبه لا يعرف أن هذا لازم. كذلك الفائدة الثانية مما يفيده قولك مما أنزل عليك من ربك، الفائدة الثانية علو الله عز وجل، لأنه إذا كان القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وهو نازل، لازم أن يكون المتصف به إيش؟ عاليا، وإلا فلا معنى للنزول، فيكون فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل. والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام: قسم أثبت علو الله حقا، وقسم آخر قال إن الله لا يجوز أن يوصف بالعلو ولا بالسفول، ولا يجوز أن نقول إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا تعطيل محض. ولو قيل لأحد صف العدم ما وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوه به الرب عز وجل. القسم الثاني قالوا إن الله تعالى في كل مكان، ولا يجوز أن نقول إنه في العلو. وكيف يجوز أن نقول إنه في العلو وهو يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول إذ بيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وأشبه ذلك من آيات المعينة. فلا يجوز أبدا أن نقول إن الله عالم بنفسه، بل العلو الذي أثبت لله علو المعنى، وأما المكان فهو في كل مكان. وهؤلاء حلولية الجهمية يقولون إنه في كل مكان. والعجب أن عليه كثيرا من الناس الذين نتصل بهم في المسجد الحرام ويسألون، من غير السعوديين لا يعرفون هذا القول، أكثر العامة لا يعرفون هذا القول، ويقولون إن الذي يقرر علينا علماؤنا أن الله في كل مكان. ولا شك أن هذا قول إذا تأمله الإنسان وجده في غاية البطلان لما خالفت القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وهل يمكن أن يرضى أحد أن يجعل الخالق عز وجل في الحشوش والأماكن القذرة؟ لا يمكن. ولازم قولهم أن يكون كذلك في كل مكان في كل مكان. أما القول الثالث الذي نسأل الله تعالى أن يميتنا عليه ويبعثنا عليه، فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكنتهم. ولا مانع من أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا، لكن ليس في مكانه. ولهذا أمثلة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، مثال في الواسطية ومثال في الحموية. قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا، وفي الواسطية ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا أسلوب عربي واضح. وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به لا يمكن أن يعتقد بأن القمر في الأرض ولا أن النجم في الأرض. وإذا كان هذا مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق، فما بالك بالخالق الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقا، أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات، كلهم يقولون إنه كان بالصفات. لكن يبقى النظر، هل كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ لا. لكن من أثبت له صفة كمال فيقول إنه عالم بهذه الصفة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقوله من ربك، فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد. واعلم أن الربوبية نوعان، عامة وخاصة، اجتمع في قوله تعالى عن السحرة: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. العامة برب العالمين، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كل من سوى الله فهو عالم. وعلى هذا يكون برب العالمين أي برب الخلق كله. رب موسى وهارون هذه نعم هذه خاصة، كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة. فالعبودية الكونية عامة، ومنها قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات بالعبودية الكونية عبد لله. هل أحد يستطيع أن يمنع المرض إذا قدر الله عليه؟ أبدا. وهل أحد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبدا. ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم: فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يمكن، لو يجتمع الخلق كلهم أن يردوا هذه الروح التي بلغت الحكومة ما استطاع. إذن فالكل عبد لله بهذا، إيش؟ بهذا المعنى، أي بالعبودية الكونية. أما القسم الثاني العبودية الخاصة فهي العبودية الشرعية التي منها قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود لقوله: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك، وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع. ولهذا قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تظن أنهم متفقون أبدا، ولذلك هم أحسام شتى الآن، وحتى داخل الحزب متفرق، لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. لكن لاحظ أن العدوين إذا كان لهما عدو ثالث إيش؟ اجتمع عليه لمقابلة العدو الثالث. فاجتماعهم الآن اليهود ليس لأنهم متحابون متآلفون أبدا، ولا يمكن أن نصدق والله يقول: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد إيش؟ عدو واحد للجميع. وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط، مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العداوة والبغضاء بين اليهود سوف تستمر، لكن إذا آمنوا إيش؟ تزول أو لا تزول؟ بلا شك تزول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: كنتم أعداء فألفكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. والأنصار كما تعلمون بينهم عداوات وبغضاء في الجاهلية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والوجه الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، الأشهاد تستشهد الرسل ثم الأمم ثم الجلود والأعضاء، ويتبين الأمر وينكشف ويخفى ما في الصدور ويظهر ما في الصدور، فلذلك سمي يوم القيامة. هناك قيامة صغرى لكنها لا تراد في هذه الآية، وهي موت الإنسان، فإن كل من مات فقد قامت قيامته لأنه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى التامة للمسلمين بأن اليهود لم تقم لهم قائمة في الحروب، لأنهم يعني كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله ولم ينالوا بها مقصودهم، وإن كانوا قد ينالون بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه بإشعال نار الحرب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل بقوله أطفأها، وأطفأها متى يكون؟ بعد إيقاده، وهذا فعل متجدد وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الأفعال الاختيارية بالله وقالوا إن الله لا يمكن أن يأتي ولا يستوي على العرش ولا يتكلم بإرادته ومشيئته، بل كلامه معنى قام بنفسه لا يتعلق بإرادته، ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب إلى آخر ذلك، كل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية منتفية عن الله، حجتهم واهية جدا وداحضة عند الله. يقولون إن الأفعال الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث بناء على قاعدة في الحقيقة، هي قاعدة غير قائمة. يقولون الحادث لا يقوم إلا بحادث، من أين لهم هذا؟ من أين لهم؟ الحادث يقوم بالحادث القديم، حوادث أفعالنا نحن حادثة قائمة بحادث، لكن حوادث البارجة اللوالة حادثة لكنها قائمة بأزلي ليس بحادث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة اليهود للفساد في الأرض وسعيهم في ذلك سعيا حثيثا، بقوله ويسعون في الأرض فسادا. ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تماما على يهود الوقت الحاضر، أنهم يسعون في الأرض فسادا بكل ما يستطيعون، إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم. ولهذا نقول اليهود الآن عابد ومعبود، اليهود حقيقة هم عبيد وعابدون ومعبدون، لأنهم يسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه مصلحتهم، وهم أيضا أذناب للدول الكبرى، لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في الأرض، فهم يسعون في الأرض فسادا في كل وقت. نسأل الله تعالى أن يكبتهم ويخيبهم. ثم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المشار إليه هو التوراة والإنجيل، لقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وقول آمنوا بالقلوب واتقوا بالأفعال، وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، الإيمان سر والتقوى علانية. أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، يدخل فيه الآخر ضمنا. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، معروف بأوصافه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يجهل ابنه؟ لا. وعلقه بالأبناء لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت، ولأن الابن يسير معه في تجارته في حراثته في كل شيء، فهو يخبر ظاهره وباطنه، لكن البنت محلها البيت ولا يخبرها تماما إلا أمها، فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فيكون الإيمان عندهم منتفيا أو ثابتا؟ منتفيا، لأنهم ما آمنوا. حتى لو قالوا إنهم مؤمنون بموسى إن كانوا يهودا أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون. وأما التقوى فالمعنى التقوى اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمر، وهذا في العلانية الجوارح الأقوال والأفعال. وقد نعم، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، هذه هي التقوى. لكفرنا، هذه جواب لو، لكفرنا عنهم سيئاتهم. واعلم أن لو تقوا اللام في جوابها كثيرا وقد تحذف، وقد اجتمع ذلك في آخر سورة الواقعة، فقال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا، فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني. أما إذا كان جوابها ماء النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادرا. وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس وهو قرن لام بماء، فهذا لغة لكنها قليلة. فالأفصح أن تقول لولا كذا ما حصل كذا، ولكن لا بأس أن تقول لما حصل كذا. إذن الإثبات والنفي بماء متقابلان، الأفصح في الإثبات أو الأكثر على الأصح، الأكثر في الإثبات إيش؟ لا، الأكثر باللام، والأكثر في النفي بماء حذف اللام. ومنه قول الشاعر في إثبات اللام ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله ولو نعطى، نعم قوله لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. وقولا كفرنا عنهم سيئاتهم أي خطيئاتهم، يعني معاصيهم، سواء كان بفعل واجب بترك واجب أو بفعل محرم، لأن الإيمان والتقوى يكفران السيئات. ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا ثواب الآخرة، ولا أدخلناهم جنات النعيم، فانتفى عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات، وحصل ما يحبون بإدخال جنات النعيم. وقول جنات النعيم جمع جنة، وجمعت لأنها أنواع. وقد ذكر الله في سورة الرحمن كم نوعا؟ أربعة أنواع. والجنة في الأصل هي البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه، لأن الأصل في هذه المادة الجيم والنون، الأصل فيها الاستتار والخفاء، ومنه سمي الجن جنا، والبستان كثير الأشجار جنة. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لكن لا ينبغي أن تقول مثل هذا القول عند العامة، لأنك لو قلت إن الأصل في الجنة أنها البستان كثير الأشجار لكان تقل عظمة الجنة في نفوسهم. ولكننا نفسر الجنة التي في القرآن بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن هذا يبقي هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها. وقول النعيم، أي نعيم؟ أنعيم البدن أم نعيم القلب أم هما؟ نعم، هما جميعا. نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم، ونعيم القلب لا يمكن أن يحققه هم.
من فضلك اقلب الشريط.